الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مر معنا أن فصاحة الكلمة تكون بحصول أربعة أمور. ما هي هذه الأمور الأربعة؟ ها بشير، خلوصا من تنافر الحروف. نعم، خلوصا من الغرابة. نعم، خلوصا من مخالفة الوضع، خلوصها من كراهة في السمع. طيب، هذه أربعة أمور وتحت كل واحد مسائل مرت معنا. حللتم التطبيقات والتمارين؟ ها؟ طيب، نمر عليها مرورا سريعا، وإذا كان عندكم إشكال فيها، وهذا هو المقصود، أنه إذا كان هناك إشكال نقف عنده ونتعاون عليه. طيب، التطبيق الأول، ما هو الشاهد في قول يحيى بن يعمر؟ نعم، ها، نعم، عندك بالضم. يعني قصدك أن في حركتها بالفتح، لو خطأ مطبعي هذا الذي عندنا. نعم، تذهل. نعم، أنا ما راجعت، لكن ينظر إن شاء الله في هذا. وهو معقول، لأن يحيى بن يعمر ممن عرف باستخدام وحشي اللغة، ويقصد أكثر ما يقصد إظهار الكلمات الغريبة، ولو استعملت على غير استعمالها الصحيح، ولو استعملت على غير استعمالها الصحيح. نعم، ها، إيش؟ نعم، شكرها وشبرك. اي نعم، وهو يريد ينصف المرأة، لكن أتى بهذه العبارات. قيل كان قاضيا يحيى بن يعمر، وله أشياء من هذا الجنس، حتى ذكر أنه كتب المهل بن أبي صفرة للحجاج، فقال: قد اضطرناهم إلى عرور الجبل. فقال الحجاج بن يوسف: ما للمهلب عرور الجبل؟ فقالوا له: عنده يحيى بن يعمر. يعني كتب له يحيى بن يعمر، يعرف أن المهلب ما يكتب هذه العبارات الغريبة والوحشية، فقالوا له عنده يحيى بن يعمر يعني، فهو مظنة هذه الألفاظ الغريبة. فإذا الإخلال كان من جهتين، من جهة وحشي اللغة، وكذلك من جهة تركيب هذه الكلمات على غير الوضع الصحيح، وإن شاء الله يراجع زيادة في ذلك. طيب، والمثال الثاني: وقال بعضهم وراء العرب وقد اعتلت أمه. الشاهد: يعني الكلمة الغريبة. والأمر الآخر كذلك وضع هذه الكلمات على غير ما توضع له، ليس فقط استعمال الوحشي من الكلمات مع ما فيه من ثقل في النطق، بل كذلك وضعها في غير موضعها، فيمكنه أن يستغني عنها بما هو أسهل وأيسر، ولا حاجة له لاستعمال هذه الألفاظ. وكما قلنا، بعض الألفاظ العربية الصحيحة ولو كانت ثقيلة، إذا اضطر الإنسان لاستعمالها فهو لا ينافي الفصاحة، لكن إذا استعملها من لا يحسن استعمالها فإنه ربما وضعها في غير موضعها، فتكون عند ذلك منافيا للفصاحة. ومعاني هذه الكلمات كما ذكر عندكم أشار إليها: لامرأة قال أنقحلة، مكسئنة، وأنقحلة كما قال يعني يابسة، ومكسئنة يعني مسنة، وهو لا يحتاج إلى مثل هذه الألفاظ والمعاني وإلى آخره. وأسمع جعجعة ولا أرى طحنا، كذلك هو يقول أنها غير فصيحة لتنافر الحروف فيها، والظاهر أنها إذا وضعت في موضعها فهي لا تنافي الفصاحة، إذا وضعت في موضعها. طيب، وبعده كذلك: الإسكنط حرام، يعني اسم من أسماء الخمر، وهكذا الفدوكس مفترس، وهو كذلك إذا وضع في غير موضعه كما ترون يكون فيه نوع مما ينافي الفصاحة، لأن هذه أوصاف تستعمل للحاجة إليها، وليس من الحاجة إليها أن يؤتى بجملة مبتدأ وخبر ويذكر هذا الوصف. تقول: هذا الخنشليل ثقيل، ثم يريد بالخنشليل كما أشار السيف. فكما قلنا، لا حاجة لمثل هذا إذا كان الجملة ممكن أن تؤدى بما هو أخف منها من العبارات. ويوم عصبصب إلى آخره، فإذا احتيج إليه وكان في موضعه الصحيح فهو فصيح، وإن كان لم يحتج إليه ويستغنى عنه بما هو دونه فهو ليس بفصيح. نعم. نعم نعم هذا هو، لكن أنا أقصد ننتبه أنه ليس دائما كل ما كان فيه كلمات فيه غرابة فإذا هو غير فصيح، لا، لأن هذه الكلمات عربية أصلا، هذه الكلمات عربية، لكن استخدامه على غير الاستخدام الذي وضعت له هو الغير فصيح. فمثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: وإذا شيك فلن تقش، هذه قد تكون فيها عبارة غريبة، لكن هل هو ينافي الفصاحة؟ الجواب لا، لا ينافي الفصاحة، لأنه استخدم في وضعه الصحيح. ولهذا إذا تأملت تجد أن اللغة يعني تقوى ليس بتتبع الكلمات، ولكن بتتبع الكلمات يعني المفردة، ألفاظ المفردة وتراكيبها، كيف تركب التركيب الفصيح، وهذا يكون بكثرة مداومة النظر أو كثرة السماع. ولهذا كان يحرص بعض أهل العلم على أخذ اللغة من أهلها أي من الأعراب، لكون التلقي يعطي حسن التعبير، وهذا مجرب، هذا مجرب. تجد اللغة إذا درست في غير بلد اللغة لا تكون على فصاحتها، واللغة العربية هي أفصح اللغات وأدقها، فهي تحتاج إلى اعتناء أكثر، ليس فقط من جهة معرفة الألفاظ والمعاني، بل كذلك من جهة كيفية تركيب الكلام، كيفية تركيب الكلام. طيب، التمرين ألف، وهذه الأمثلة أكثرها من هذا الجنس، إن أحببتم أجلناها، أنا أريد أن تنظروا فيها من أجل إذا كان هناك شيء من إشكال نتعاون عليه، لأن بالفعل بعض ألفاظه يحتاج إلى بحث من جهة هل استخدم الاستخدام الصحيح، بل بعضها ربما فيه تصحيف كما مر معنا في الدرس، وهكذا كذلك ما نبهنا عليه أخونا حذيفة، فبعضها قد يكون فيه تصحيف يحتاج أن يصحح. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصاحة الكلام. قال: فصاحة الكلام سلامته بعد فصاحة مفرداته مما يبهم معناه. لما تكلم رحمه الله تعالى على فصاحة الكلمة وهو اللفظ كما مر معنا، ثنى بالكلام على فصاحة الكلام، وذلك لأنه مبني على ما قبله، فإن فصاحة الكلام ينظر إليه بنظرين كما تقدم، فلهذا قال: فصاحة الكلام سلامته بعد فصاحة مفرداته مما يبهم معناه. يعني فصاحة الكلام تكمن في شيئين: الشيء الأول ثبوت سلامة مفرداته كما تقدم بخلوه من المحاذير الأربعة المتقدمة، وثانيا كذلك سلامته مما يبهم معناه. وأحسن من هذا أن يقال: وضعه على الوضع الصحيح الفصيح، لأنه ليس دائما يكون الخلل بإبهام المعنى، قد يكون المعنى ظاهر لكن الوضع غير صحيح، الوضع غير صحيح كما سيأتي معنا إن شاء الله. فالأحسن أن نقول سلامته بعد فصاحة مفرداته مما يبهم معناه. ونزيد ويخالف الوضع، يعني سلامته من إبهام المعنى ومخالفة الوضع، أي الوضع الصحيح للفصاحة. قال رحمه الله تعالى: ويحول دون المراد منه، وتتحقق فصاحته بخلوه من ستة عيوب. قوله يحول دون المراد منه تبع لقوله فصاحة الكلام، سلامته بعد فصاحة مفردات مما يبهم معناه، ويحول دون المراد منه يعني تحقق الفصاحة. ثم قال: وتتحقق فصاحته بخلوه من ستة عيوب. ولو تأملت هذه الخصال الستة تراها تجتمع في هذين الأمرين: فصاحة المفردات، وهكذا كذلك فصاحة التركيب، فصاحة المفردات وفصاحة التركيب، أي على الوضع العربي الفصيح. قال: أولا تناغر الكلمات مجتمعة، ثانيا ضعف التأليف، ثالثا التعقيد اللفظي، رابعا التعقيد المعنوي، خامسا كثرة التكرار، سادسا تتابع الإضافات. هذه ستة أمور ذكرها، وبعضهم يدخل بعضها في بعض. والمؤلف رحمه الله تعالى فصل لأجل أن يكون أوضح، وإلا تجدون في بعض الكتب ربما يختصرون إلى أربع عيوب فقط، وهذا لأنهم يدخلون بعض هذا المذكور في بعض. قال: الأول تنافر الكلمات مجتمعة. قال: أن تكون الكلمات ثقيلة على السمع من تركيبها مع بعضها، عسرة النطق بها مجتمعة على اللسان، وإن كان كل جزء منه على انفراده فصيحا. يعني يقول قد يكون التنافر في نفس تركيب اللفظ، وهذا يرجع إلى ماذا؟ إلى فصاحة اللفظ كما تقدم. وقد يكون لعسر هذا اللفظ ويزداد عسره ويتأكد إذا كان مع كلمات أخرى عسيرة فتكون تركيب غير فصيح، تكون تركيب غير فصيح، يعني باجتماع هذه الألفاظ التي بينها تنافر. وهذا التنافر كما سيأتي هو ذكر نظر إليه بنظر آخر، إما ثقيل وإما خفيف، ولكن أشار رحمه الله بهذا المعنى أنه إما بتجاوز. قال: والتنافر يحصل إما بتجاوز كلمات متقاربة الحروف، وإما بتكرير كلمة واحدة. قوله إما بتجاوز كلمات متقاربة الحروف، لأن تكرارها مع تقاربها، تقارب الحروف يوجب الثقل. وهذا الكلام بالجملة صحيح، لكنه قد يستثنى منه ما إذا كان قد جاء التعبير العربي به، ولا يأتي التعبير العربي به إلا إذا كان لمقصد من قوة أو تأكيد أو نحو ذلك، وتجده بهذا السياق فصيحا لا تجد فيه شيء من الخلل أبدا، لا تجد فيه شيء من الخلل. والنظر عند بعض أهل العربية في الخلل يعرف بشيئين، يعرف بشيئين، يعرف من جهة التركيب ومن جهة المعنى. يعني أن يكون المعنى مثلا لا يوافق الواقع أو بعيد عنه أو مبالغ أو ناقص، هذه ثلاثة أمور، وما كان بمعناها ينقص المعنى. أو كذلك في التركيب خلل، وهو الذي يسميه بعض البعض الصوت، أو كذلك منتهى الكلام أو سجعه أو حرف رويه أو فواصله، فإنه إذا كان مستقيما لا تجد فيه شيء من الشذوذ، لا تجد فيه شيء من الشذوذ. فالنظر إلى التركيب والنظر إلى المعنى يبين هذا التنافر. طيب، قال: إما بتجاوز كلمات متقاربة الحروف كما سيأتي، منه شديد ومنه ثقيل، وإما بتكرير كلمة واحدة. قلنا هذا بالجملة، وإلا قد يستثنى من هذا ما جاء على الوجه الصحيح الفصيح ولا يأتي إلا لمعنى مقصود مفيد، إما تأكيد وإما قوة وإما نحو ذلك. طيب، قال: ومنه شديد الثقل كالشطر الثاني في قول الرجز، في قوله، يعني الرجز يريد نوع البيت من ناحية العروضية. قال في قوله: وقبر حرب بمكان قفر، بمكان قفر، وقبر حرب بمكان قفر، ويريد حرب كما أشار ابن أمية وهو ابن عبد شمس. ولهذا البيت قصة، إنه جاء ضمن أبيات زعموا أن هاتف الجن صاح بها كما أشار عندكم في التعليق، قيل لأنه قتل حية فقتلوه الجن لأجل ذلك، وهذا الله أعلم به هل هو صحيح أو ليس بصحيح، وكثيرا ما يظنون مثل ذلك. وبعضهم زاد فبالغ فقال أنه تأكدوا بأنه من الجن لثقل هذه الألفاظ التي في البيت. المهم، يقولون: قال: وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر، وليس قرب قبر حرب قبر. وهذا كأنه نعي من الجن لحرب بأنه قتل من قبلهم، وأنهم قبروه في مكان بعيد غريب. والشاهد قوله، وكما أشار المعلق في قوله قرب وقبر، فإن لفظة قبر وقرب فيها تقارب وتشابه في الأحرف، ووضعت متقاربة فأوجب ذلك ثقلا وتنافرا في التركيب. وكذلك مما مثل في هذا الموضع ما ذكر أن بعضهم وصف فرسه بالخفة والسرعة فقال في وصف الفرس: أزج زلوج هرز في زفافي. أزج زلوج هرز في زفافي. يعني كلام كأنه ما هو عربي، وهي كلمات عربية لكن فيها كما ترون تقارب في الأحرف وكذلك في هذه الألفاظ، أوجب ثقلا. وقوله أزج زلوج، وهكذا قال: ومنه خفيف الثقل كالشطر الأول في قول أبي تمام الطويل. يعني الطويل يريد، هذا مفروض ما يقرأ، يريد النوع هذا البيت من أي بحر هو. طيب، قال في قول أبي تمام: كريم متى أمدحه والورى، والورى معي، وإذا ما لمته وحدي. وهذا كذلك مثل به البلاغيون كثيرا. ووجه الثقل فيه أولا من جهة الأحرف وتكرارها، أمدحه كريم متى أمدحه والورى معي، وإذا ما لمته وحدي. فيقولون أن هذا فيه ثقل في التركيب بتكرار هذه الكلمة، فحصل بذلك المنافاة للفصاحة. وبعضهم زاد شيئا آخر فقال أنه هناك كذلك قصر أو تقصير وتفريط من جهة المعنى، لأنه أراد بالمدح ما ذكر، ثم كان ينبغي أن يذكر مقابل المدح الذم. قالوا كان ينبغي يذكر في مقابل المدح الذم، فلما ذكر اللوم كان هذا نقص أو خلاف للمقابلة. والصحيح أنه ليس بلازم، لأن المقصود المعنى ليس المقصود اللفظ، فالمعنى الموافق لما يريد الشاعر هو ذكر اللوم ليس ذكر الذم، لأنه بينه وبينهم من الود ما لا يحتاج معه ذم، ولكن لا يسلم الإنسان من تقصير فيكون له لوم ليس يكون له ذم. وفرق بين اللوم والذم: اللوم هو التصحيح والمراجعة، والذم هو التنقص، والتنقص ينافي المدح. وفيه أي في هذا البيت أدب ينبغي أن يستفاد، وهو أنه ينبغي لمن مدح، والمراد بالمدح هنا على الوجه الشرعي، يعني نحمله على الوجه الشرعي الصحيح، يعني إذا أردنا أن نستفيد من البيت نحمله على المحمل الصحيح الذي يجوز، أنه يمدح في الملأ، وفي هذا مصلحة من تأليف ومن كذلك إزالة ما في النفس أو نحو ذلك، أو كذلك إيجاد أسوة حسنة وقدوة حسنة وإعانة على خير. وإذا ما حصل اللوم فإنه يكون في الخفاء حتى لا ينزغ الشيطان ولا يكون ما يوجب الشر. وإذا ما لمته وحدي، ومعنى البيت ذكره المؤلف، والمعنى الآخر الذي سمعتم. طيب، فالشاهد أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذه الأمور، أن من معاني التنافر إما بتجاوز كلمات متقاربة الحروف كما سمعنا في قبر وقرب وحرب، وإما بتكرير كلمة مثل أمدحه أمدحه، لمته لمته، وهكذا. أضاف بعضهم كذلك معنى ثالثا، والمؤلف رحمه الله كأنه يريد أن يجعل هذا الذي ذكره غيره يلحق بالأقسام الآتية التي تأتي. فبعضهم زاد أنه كذلك إما إيراد أفعال متتابعة بدون عطف، أن يورد أفعال متتابعة من دون عطف، فإن هذا كذلك مما ينافي الفصاحة، وذلك بتنافر الكلمات مجتمعة. ومثلوا له بقول المتنبي وهو يمدح سيف الدولة فيقول أقل أنل، اقطع احمل، عل سل أعد. انظر كم أفعال، أقل يعني إن شئت فقلل في العطاء، وأنل أي إن شئت فكثر في العطاء، اقطع احمل يعني وإن شئت فكذلك اقطع العطاء، أو احمل يعني من شئت حملته وأغنيته، وعل سل يعني تعال في نفسك أو سل غيرك، أعد كرر. يعني كل هذا كأنه يقول ما ينافي صفات الخير فيك، وهذا من المبالغة والغلو في المديح، والمتنبي معروف بذلك. ثم قال في الشطر الآخر زد، لأنه قال أعد يعني كرر، ثم قال زد هش بش تفضل أدنو سر صل. انظر كم أفعال، البيت الأول فيه 7 أفعال، والبيت الثاني فيه كذلك 7 أفعال، زد هش بش تفضل أدنو سر صل، ولم يعطف معها بعاطف، فصار ليس بفصيح. فإن الكلمات تنافرت، الكلمات تنافرت. وهكذا تكرار هذه الألفاظ حتى ولو أتي بالواو لا تجد في تعبير عربي فصيح تتابع 14 فعلا في موضع واحد لموصوف واحد، هذا غير موجود. يعني حتى لو أتي بالواو كذلك كان وضعه غير وضع الوضع الفصيح. وهكذا كذلك مما ذكر، ولعل بعضه سيأتي فنتركه، ولكن نأخذ ما لا يأتي. مما ذكر كذلك تعاقب الأدوات ومجيء بعضها على إثر بعض، ومثل له بقول أبي تمام كأنه في اجتماع الروح فيه له، كأنه في اجتماع الروح فيه له في كل جارحة من جسمه روح. الشاهد فيه له في، انظر 3 أحرف متتابعة، مجيء أدوات 3 بعضها خلف بعض، و ومثلوا له كذلك بقول المتنبي وهو يصف فرسا. ويقول: وتسعدني في عمرة بعد غمرة، سبوح لها منها عليها شواهد. فقوله قال ايش؟ وتسعدني في عمرة بعد غمرة، سبوح لها منها عليها شواهد. فقوله لها منها عليها، تتابعت هذه الأدوات بعضها على بعض، وهو مما ينافي التركيب الفصيح. طيب، وسيأتي معنا أن هذا بالجملة، وإلا فقد يستثنى له أشياء إذا جاء على التعبير العربي الفصيح. والعبرة بالسماع في الألفاظ وفي تركيب هذه الألفاظ وجمعها مع بعضها البعض. طيب، نقف إلى هنا إن شاء الله. في شيء في هذا؟